يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. قال ابن عباس: الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده. قال ابن جرير: لعله اسم للنفقة في الصور. وقال البغوي: الصاخة يعني صيحة القيامة، سميت بذلك لأنها تصف الأسماع أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه أي يراهم ويفر منهم ويبتعد عنهم، لأن الهول عظيم والخطب جليل. قال عكرمة: يلقى الرجل زوجته فيقول لها: يا هذه أي بعل كنت لك؟ فتقول: نعم البعل كنت، وتثني بخير ما استطاعت. ويقول لها: فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة تهبينها لي لعلي أنجو مما ترين. فتقول له: ما أيسر ما طلبت، ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئا، أتخوف مثل الذي تخاف. قال: وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به فيقول: يا بني أي والد كنت لك؟ فيثني بخير، فيقول له: يا بني إن احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى. فيقول ولده: يا أبتي ما أيسر ما طلبت، ولكني أتخوف مثل الذي تتخوف، فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. يقول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة أنه إذا طلب إلى كل من ذوي العلم أن يشفع عند الله في الخلائق يقول: نفسي نفسي لا أسأله اليوم إلا نفسي، حتى إن عيسى بن مريم يقول: لا أسأله اليوم إلا نفسي، لا أسأله مريم التي ولدتني. ولهذا قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. قال قتادة: الأحب فالأحب والأقرب فالأقرب من هول ذلك اليوم. وقوله: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أي هو في شغل شاغل عن غيره. قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار بن الحارث قال حدثنا الوليد بن صالح قال حدثنا ثابت أبو زيد العباداني عن هلال بن خباب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة وشاة غرلا. قال: فقالت زوجته: يا رسول الله، أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أو قال: ما أشغله عن النظر. وقد رواه النسائي منفردا به عن أبي داود عن عارم عن ثابت بن زيد وهو أبو زيد الأحول البصري أحد الثقات عن هلال بن خباب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وقد رواه الترمذي عن عبد بن حبيب عن محمد بن الفضل عن ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحشرون حفاة عراة غرلا. فقالت امرأة: أيبصر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: يا فلانة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنه. وقال النسائي: أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا زبيدي قال أخبرني الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة: يا رسول الله، فكيف بالعورات؟ فقال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. انفرد به النسائي من هذا الوجه. ثم قال ابن أبي حاتم أيضا: حدثنا أبي قال حدثنا أزهر بن حاتم قال حدثنا الفضل بن موسى عن عائل عن عائل بن شريح عن أنس بن مالك قال: سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إني سائلتك عن حديث فتخبرني أنت به. قال: إن كان عندي منه علم. قالت: يا نبي الله، كيف يحشر الرجال؟ قال: حفاة عراة. ثم انتظرت ساعة فقالت: يا نبي الله، كيف يحشر النساء؟ قال: كذلك حفاة عراة. قالت: واسوأتاه من يوم القيامة. قال: وعن أي ذلك تسألين؟ إنه قد نزل علي آية: لا يضرك كان عليك ثياب أو لا يكون. قالت أية آية هي يا رسول الله؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال البغوي في تفسيره: أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي قال أخبرني الحسين بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا ابن أبي هويد قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي عياد عن عطاء بن يسار عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس حفاة عراة غرلا، قد ألجمه العرق وبلغ شحوم الآذان. فقلت: يا رسول الله، وسوأتاه؟ ينظر بعضنا إلى بعض. فقال: قد شغل الناس، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا حديث غريب من هذا الوجه جدا. وهكذا رواه ابن جرير عن أبي عمار القتيب بن فريث المروزي عن الفضل بن موسى به، ولكن قال أبو حاتم الرازي: عائد بن شريح ضعيف في حديثه ضعف. وقوله: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، أي يكون الناس هنالك فريقين: وجوه مسفرة أي مستنيرة، ضاحكة مستبشرة أي مسرورة فرحة من سرور قلوبهم، فظهر البشر على وجوههم، وهؤلاء أهل الجنة. ووجوه يومئذ علينا غبرة ترهقها قترة، أي يعلوها ويغشاها قترة أي سواد. قال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبي قال حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا أبو علي محمد مولى جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلجم الكافر العرق حتى تقع الغبرة على وجوههم. قال: فهو كقوله: ووجوه يومئذ عليها غبرة. وقال ابن عباس: ترهقها قترة، أي يغشاها سواد الوجوه. وقوله: أولئك هم الكفرة الفجرة، أي الكفرة قلوبهم الفجرة في أعمالهم، كما قال تعالى: ولا يجد إلا فاجرا كفارا.
هذه الآيات التي ختم الله تعالى بها السورة هي بيان المعاد. الآيات المتقدمة ذكر الله تعالى فيها المبدأ والمعاش، ثم ختم ذلك بذكر المعاد. المبدأ في قوله جل وعلا: قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، إلى آخره. ثم ذكر المعاش في قوله: فلينظر الإنسان إلى طعامه، وذكر ما يتنعم به من ألوان الطعام وما يسره الله تعالى له من ذلك. ثم بعد ذلك ذكر المعاد الذي يصير إليه الناس وينتهون، فقال جل وعلا: فإذا جاءت الصاخة، الفاء للترتيب على ما تقدم من أحوال الإنسان في منشئه ومعاشه. وقوله تعالى: إذا جاءت الصاخة، الصاخة هي الصيحة الثانية التي بها يقوم الناس للحساب، وهي اسم من أسماء القيامة كالطامة. ولذلك قال ابن عباس: الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة، عظمه الله وحذره عباده. إذن الصاخة قيل إنها نفخة في الصور التي يحيا بها الناس، وقيل إنها القيامة، ولا تباعد بين القولين. فإن الصاخة التي هي الصيحة الثانية التي يقوم بها الناس هي التي تؤذن، هي مبدأ يوم القيامة. فلذلك من قال إنها إن الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة بالنظر إلى أن بدايته تكون بهذا الصوت العظيم الذي يسمعه الناس. وسميت صاخة وهو مما يطلق على الصوت المرتفع العالي، ولذلك قال يعني صيحة القيامة سميت بذلك لأنها تفتح الأسماع، تبلغ في أسماعهم حتى تكاد تصمها، أي تصيبها بالصمم. بعد أن ذكر الله تعالى هذا المجيء، فإذا جاءت الصاخة قال: يوم يفر المرء من أخيه، شرع في ذكر أحوال الناس في ذلك اليوم. وذكر حال الإنسان مع قراباته لأنهم أحرص الناس على إيصال الخير إليهم، فبدأ بذكر القرابات الذين هم محل العطف والحنو والصلة والبر. قال جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فذكر الله تعالى حال الإنسان مع قراباته ابتداء بالأبعد، فالأبعد ملابسة وقربا، فابتدأ وحنوا وشفقة، فابتدأ بالأخ ثم الأم والأب ثم الصاحبة والابن. فذكر الحواشي وذكر الأصول وذكر الزوجة وما يتفرع عنها وهم الفروع. والفرار هو الهرب، فقول يوم يفر المرء من أخيه أي يوم يهرب. وبعد أن ذكر هذه الحال التي تستفز النفوس، كيف يهرب الإنسان من أخيه، كيف يهرب من أمه، كيف يهرب من أبيه، كيف يهرب من زوجه، كيف يهرب من ابنه، وهذا أبعد ما يكون من الفرار، كيف يهرب من هؤلاء كلهم؟ جاء الجواب في قوله: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. هذا هو السبب، أن الكل مشتغل بنفسه فلا يشتغل أحد بغيره، فله من الشغل ما يكفيه ويذهله عن أن ينظر إلى غيره. وذكر في ذلك جملة من الأحاديث المتعلقة بانذهال الناس عن النظر المألوف إلى العورات حال بدوها وظهورها. والأمر أعظم من هذا وأكبر وأخطر، فلا يتعلق نظر الناس يوم القيامة بغير نجاتهم وطريق خلوصهم من هذا الذي هم فيه. فلا نظر إلى عورات، ولا نظر إلى أقارب، ولا نظر إلى شيء من أمر الدنيا. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغريه، أي يكتفي به ويلتهي به ويشتغل به عن أن يشتغل بغيره، سواء جلبا لنفع أو دفعا لضر. وذكر حال الأنبياء وأولي العزم من الرسل وكيف يعتذر كل واحد منهم اشتغالا بنفسه عن أن ينفع غيره، إلا ما يكون في ختم الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه الناس يطلبونه الشفاعة فيقول: أنا لها أنا لها، كما في حديث أبي سعيد وأنس وغيرهما في وأبي هريرة في حديث الشفاعة العظمى. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. بعد ذلك ذكر الله تعالى انقسام الناس في ذلك اليوم إلى فريقين، وجوه يومئذ مسفرة، هذا القسم الأول، ووجوه يومئذ عليها غبرة، هذا هو القسم الثاني من الناس، كما قال الله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. فذكر الله تعالى ابتداء فريق الجنة بوصف حالهم، وذكر الوجوه دون بقية الأجزاء لأنه موضع ظهور ما في النفوس، فأنت تقرأ ما في نفس الإنسان بالنظر إلى وجهه، فتقرأ سروره وبهجته من محياه ووجهه، وكذلك تقرأ حزنه من وجهه. ولذلك قال الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فما في القلوب يظهر على الوجوه، فكان التعبير بالوجه أو التعبير على الوجه لأنه محل ظهور الأثر لما في نفوس الناس من سرور وغيره وحبور وضده. يقول جل وعلا وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، فوصف الله تعالى بثلاثة أوصاف: مسفرة، ضاحكة، مستبشرة. وهذه أوصاف تدل على عظيم السرور الذي يكون مع أصحابها، فالإسفار ضد الظلمة، والضحك ضد العبوس، والاستبشار التشوف والتطلع إلى ما هو أعظم وإلى ما هو أكبر من فضل الله تعالى وعطائه، فهي مستبشرة أن ستجد ما وعدها الله تعالى وتدرك ما أخبرت به الرسل من النعيم المقيم. فهذه أوصاف ثلاثة، فهذه ثلاثة أوصاف لهذه الوجوه. قال جل وعلا وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، يقابلها القسم الثاني من الناس وجوه، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، عليها غبرة دليل على الشقاء والتعاسة التي تنال أولئك، فوجوههم عليها غبار من شدة أهوال ذلك اليوم، وهذا يدل على سوء الحال. وفوق ذلك ترهقها قترة، أي تغشاها، ترهقها بمعنى تغشاها، والقترة هي الظلمة. فذكر مقابل الثلاثة أوصاف التي للقسم الأول وصفين للقسم الثاني: ووجوه يومئذ عليها غبرة، وبها يزول الاستبشار ويزول الضحك، وقوله ترهقها قترة أي تغشاها، كما قال الله تعالى كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، هذه حالهم، وهو معنى قوله ترهقها قترة، فهي كقطع الليل المظلم البهيم، وهو معنى قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. بعد ذلك قال أولئك هم الكفرة الفجرة، نص على من هم أصحاب هذه الوجوه، وطوى ذكر الأوائل لأنهم معروفون، فهم أهل الطاعة والإحسان، هم أهل الإيمان والإسلام، أما هؤلاء فهم الذين سجل الله تعالى عليهم الوصف ردعا لهؤلاء المعاندين الذين يعاندون النبي صلى الله عليه وسلم ويستكبرون على قبول دعوته. قال أولئك الموصوفون بهذا الوصف هم الكفرة الفجرة، كفرة في قلوبهم وفجرة في قلوبهم وأعمالهم، وقد قال مصنف الكفرة قلوبهم والفجرة في أعمالهم، كما قال تعالى ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ويمكن أن يكون الوصف أن يكون وصفين لشيء واحد، أي أنهم أهل كفر في ظاهرهم وباطنهم وأهل فجور في ظاهرهم وباطنهم، فالفجور هو الزيادة في الشيء. وما ذكر المصنف هو أحد القولين في معنى الآية، أن الكفر مما يتعلق بالقلب والفجور مما يتعلق بالعمل. ويمكن أن يقال إن الفجور يتعلق بالقلب والعمل، كذا الكفر يتعلق بالقلوب والعمل، ويكون الفجور هو الزيادة في الكفر والزيادة في المعاندة والضلال. وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المصنف رحمه الله في سورة في تفسير سورة عبسة. ولله الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.